الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من أن يستمع حديث قوم يكرهون أن يسمعه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب أو كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري وغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: من تحلم بحلم لم يره، تحلم بحلم يعني تكلف ذلك وكذب في الرؤيا وقال إني رأيت كذا وكذا يعني في منامه، وهو كاذب في ذلك ولم يرى شيئا، وهو لم يرى شيئا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم. وهذا قد يقع من بعض سفهاء الناس، يحدث الناس فيقول إني رأيت البارحة في منامي كذا وكذا، وهو كاذب. قد يريد مثلا أن يضحك الناس، ولا ربما يريد أن يمدحه الناس، وغير ذلك من المقاصد السيئة التي تدعوه إلى أن يقع في الكذب. وأي كذب؟ كذب في الرؤية، فيكذب في الرؤية فيقول رأيت في المنام كذا وكذا وهو لم يرى شيئا. وهذا لا شك أنه كذب، بل هو كذب عظيم جدا، لأن فيه كذبا على الله سبحانه وتعالى، وهو من كبائر الذنوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قال: كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. من تحلم بحلم، ما هي عقوبته؟ يوم القيامة يكلف بأن يعقد بين شعيرتين. بين شعيرتين يعني مثنى شعيرة، حبة شعير، فيعطى شعيرتين، حبتي شعير، ويقال له اعقد بينهما وافتل بينهما واربط بينهما. وهذا لا يستطيعه أبدا، لن يستطيع أن يفتل بين شعيرتين ولا أن يربط بين حبتي شعير. فقوله صلى الله عليه وسلم كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، هذا كناية عن تعذيبه ودوام عذابه، هذا كناية عن تعذيبه ودوام عذابه، وهو يدل على أن الذي يكذب في الرؤيا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكذب أصلا محرم، والكذب من كبائر الذنوب. وهذا الكذب الذي في الرؤيا ذكرت له هذه العقوبة، ما لم يذكر في الكذب في حديثه مع الناس في اليقظة. الكذب الذي في المنام يكون عظيما كما أشرت آنفا، لأن فيه كذبا على الله جل وعلا. الرؤية هي جزء من أجزاء النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبوة لا تكون إلا وحيا. ومن ثم هذا الذي يقول إني رأيت في المنام، هو في الحقيقة يقول إن الله قد أراني في المنام كذا، والله لم يره ذلك. فإذا هو يكذب على من؟ يكذب على الله سبحانه وتعالى. فكان هذا من الجرائم العظيمة ومن الذنوب الكبيرة كما دل عليه هذا الحديث للعقوبة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإنه لا يجوز للإنسان، وليعلم بأن هذا من كبائر الذنوب، أن يقول إني رأيت في المنام كذا وكذا ويخترق رؤية ويقصها على الناس ويحدث بها الناس، فإن هذا لا يجوز. أما كون الإنسان مثلا إذا تحلم بحلم حقيقة وقد رآه، فقد علمتنا السنة أن أقسام ما يراه الإنسان في منامه على ثلاثة أقسام: قسم ما يكون فيه خير وفيه بشارة لمن رأى تلك الرؤيا أو لغيره، فهذا يجوز للإنسان أن يحدث به، ولكن لا يحدث به إلا من يحب، لا يحدث به إلا من يحب، لا يحدث به كل الناس إذا رأى الإنسان. لأن نتكلم يا إخوان، الإنسان رأى حقيقة، أما إذا كان يكذب قد فرغنا من الأمر، هذا كبيرة. لكن إذا رأى الإنسان حقيقة شيء في المنام ينظر هذا الذي رآه، إن كان الذي رآه هذا القسم الأول، إن كان الذي رآه خير وفيه بشارة، فإنه لا بأس أن يحدث به، لكن لا يحدث به إلا من يحب، لا يحدث به كل الناس. ما هو أي واحد من الناس يقول رأيت في المنام كذا وكذا وهذه فيها بشارة ولا نحو ذلك، إنما يحدث به من يحب من الناس. لماذا؟ لأن كثير من الناس قد يحسده، يكون هذه الرؤية فيها خير وفيها بشارة فيحسده عليها. ومن ثم فإن السنة قد جاءت في هذا القسم أن لا يحدث به كل أحد، بل يحدث به من يحب من الناس. والقسم الثاني أن يرى الإنسان أمورا فيها من الشر والمنكرات، فإن هذه من الأحلام التي من الشياطين لا يجوز له أن يحدث بها، لا يحدث بها أبدا، لا من يحب ولا من لا يحب. إذا رأيت في منامك هذه الأمور التي من الشر وغيره فلا تحدث بها أحدا، لا تحدث بها أحدا. إذا قمت من منامك عندما رأيت تلك الرؤية المشينة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تدفل على يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كنت ستواصل النوم انقلب على الجهة الأخرى التي هي عكس ما كنت عليه، إذا كنت على شقك الأيمن تنقلب على شقك الأيسر وتدفل على يسارك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت ستقوم قم وصلي ركعتين، ولا تحدث بها أبدا، لا تحدث بها. وقسم ثالث مما يراها الإنسان هي الأضغاث، أضغاث الأحلام، الأشياء التي يراها متناقضة وغير ذلك. هذه أضغاث الأحلام هي من تلاعب الشيطان به، فلا يحدث به أبدا، هذا أيضا قسم لا يحدث به. كما ذكر ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى فيما يرى النائم أن رأسه قطع وهو يتبعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يحدث بهذا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم تلاعب الشيطان، تلاعب الشيطان به، فلا يحدث بتلاعب الشيطان به. إذن يبقى لنا أن الإنسان إذا رأى في المنام رؤيا خير وفيها بشارة طيبة هذه يجوز له أن يقصها وأن يرويها، لكن لا يحدث بها إلا من يحب من الناس. أما أن يكذب، وهذا الذي دل عليه حديثنا هذا، أن الذي يكذب في الرؤيا ويقول رأيت كذا وهو لم يرى، فإن هذا من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ومن استمع إلى حديث قوم وهم لهم كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، يعني يكرهون أن يسمع حديثهم، يتناجى اثنان مثلا ويكون واحد قريبا منهم، وطبعا هم يتكلمون ولا يحبون أن يسمع أحد كلامهم، فإذا به تجده يحرص على سماع ما يقولون حتى ولو كان في المسجد أو جالس في جهة وأناس جالسون في جهة يتحدثون بحديث خافت فيما بينهم، وربما يكون ماسك المصحف، فإذا به يجعل همه أن يسمع ماذا يقولون ويتسمع ماذا يقولون. لا يجوز إنسان أن يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، فإن هذا الحديث فيه نهي عن ذلك، بل فيه وعيد شديد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صب في أذنه الآنك يوم القيامة، الرصاص المذاب، يصب الرصاص المذاب في أذنه والعياذ بالله. وذلك لما استمع، والسماع يكون بالأذن، لما استمع إلى حديث قوم وهم يكرهون أن يستمع إلى حديثهم عوقب يوم القيامة بهذا العقاب، يصب في أذنه تلك الأذن التي استمع بها إلى حديث القوم وهم له كارهون، يصب فيها الآن كل الذي هو الرصاص المذاب، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن صور صورة عذب، قال أو كلف أن ينفخ فيها الروح. من صور صورة فإن في ذلك مضاهاة لخلق الله عز وجل، ذوات الأرواح الله جل وعلا خلقها، ونهينا أن نصورها وأن نضاهي خلق الله سبحانه وتعالى، فإن من ضاه خلق الله سبحانه وتعالى وذهب يخلق كخلق الله جل وعلا مما فيه الروح فإنه يؤمر يوم القيامة بأن ينفخ فيه الروح. إما قال في الأول يعذب بأنه يعذب، والثانية قال صلى الله عليه وسلم قال أو كلف أن ينفخ فيها الروح، وهذا أيضا عذاب لأنه لا يستطيع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وليس بنافخ، يعني ليس لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح. ومن ثم فإن الإنسان يحذر من التصوير، سواء أن يصنع تمثالا، وهذا أشد ما يكون، أن يصنع تمثالا لذوات الأرواح لإنسان ولما لحيوان من ذوات الأرواح، فإنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. والصور التي يرسمها الإنسان بيده هذه أيضا مما تحذر، أن يرسم أن يصور، يذهب ويصور ويرسم ذوات الأرواح، فإنه يكلف يوم القيامة أيضا بأن ينفخ فيها الروح. التصوير هذا الذي بالتصوير المعاصر، هذا بالآلة، هذا مما وقع فيه نزاع بين أهل العلم. وأقول لو أن الأمر يعني فيه احتمال، أن فيه احتمال أنه يكون محرما وداخلا في عموم النصوص التي تحذر من التصوير وفيها عذاب المصورين، يدعو الإنسان إلى تركه وإلى التورع، إلا ما احتاج إليه حاجة، كأن تكون الصورة لأجل الوثائق وغير ذلك. فكون إنسان يتورع في هذا للخلاف الشديد ومخافة أن يكون، يعني نفرض نقول 10% احتمال أن يكون داخل في النصوص، فإنسان إذا لم تكن له حاجة فإنه يتركه. والتصوير بالفيديو أهون، التصوير بالفيديو أهون لأنه من المتشابهات، لأنه يحتمل أنه يدخل في عموم التصوير ويحتمل أنه يشبه المرآة، فكان من المتشابهات. ومن ثم إذا كانت أيضا إليه حاجة فلبس باستعماله، ومن لم تكن إليه حاجة فكون إنسان يتورع ويتركه فذلك خير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.